باللبن والثناء على الله. وما أقال ما نفعها مثل تارك الصلاة مثلا، يعني يصلي يندم يندم، هو مقر بالشهادتين. يختلف اختلاف الأقاليم، بعض الأقاليم 4 دقائق، بعض الأقاليم ربع، عندنا هنا 7 6 دقائق.
كيف نحن الحديث حيث المسجد لا يجلس حتى يصلي؟
هذا عام خصص بحديث عقبة بن عامر، 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا.
خصص عن جلوس قبل الصلاة
سؤال عام مخصوص، عام مخصوص، إن وقفه أحسن له ما وقف. وهذا إذا جاء الأمر بشيء ثم جاء النهي عنه في وقت مخصوص حينئذ ما يفعل فيه.
غير وقت النهي هل واجب أم
مستحبة؟ تحية المسجد مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة.
هل يفرش الوجوب عن الأفكار بالصلوات لا تكثير من وجوبنا على هذه 5؟ قد يكون هذا من قبيل كذلك العام.
هناك هناك الله يسلمك، الفرق قد يكون متعلقا بسبب، قد يكون الفرق ليس على وجه العموم من الفروض الكفايات. يعني مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، فهذا الحديث ما يصرف صلاة الجنازة عن كونها فرض كفاية، وهكذا بقية فروض الكفايات. ومثلها أيضا ما له سبب من عند العبد مثل النذر، هذا نقول إيش سببه، لكن ما كان سببه متكررا موجودا في زمن النبوة فإن حينئذ لا يقال به إجابة، لأنه لو كان واجبا لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله هذا السؤال. نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل في قراءة كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. قال الامام الطحاوي رحمنا الله واياه وسلمنا والحاضرين، ونسمي اهل بلدتنا مسلمين مؤمنين ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله واخبر مصدقين، ولا نقول في الله ولا نمادي في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. ونرجو للمسلمين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بدخول ما أدخله فيه.
قال المؤلف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا. المراد بأهل القبلة من يتوجه بصلاته إلى الكعبة، ففيه أن من مقومات الشهادة للشخص بالإسلام محافظته على الصلاة. وقد تقدم معنا كلام في هذا المبحث فيما مضى، وبينا أن العلماء قد اختلفوا في حكم تارك الصلاة، لكن هناك اتفاق على أن صاحب الصلاة إذا لم يوجد منه ناقض للإسلام فهو من أهل الإسلام. وقوله نسمي، هذا يتضمن التسمية بأن ننسبهم إلى دين الإسلام، وهذا فيه حكم شرعي، وكذلك يتضمن أحكاما عديدة مترتبة على الشخص بأنه من أهل الإسلام، منها إرثه، الصلاة عليه والدعاء له وموالاته ونحو ذلك. وقوله مسلمين مؤمنين ليس معناها أننا نشهد لأحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة، وإنما نريد بالإسلام والإيمان هنا ما يتعلق بأحكام الدنيا. هل معنى كلام المؤلف هنا مسلمين مؤمنين أن الإسلام يخالف معنى الإيمان أو لا؟ وأظهر أن المؤلف في هذا الموطن يريد بهما مسمى واحد، هو الانتساب لهذا الدين. وقولها قبلتنا معناها أن الأصل أننا لا نكفر أحدا ممن انتسب لهذا الدين، فمن انتسب لهذا الدين فالأصل أنه مسلم حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. وفيه أن من معتقد أهل السنة والجماعة اجتناب التكفير ما كان لذلك سبيل. وفي قول المؤلف هنا وجوب الإقرار بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتصديق لأخباره صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد بين أن هذا النبي مرسل من عنده، كما قال سبحانه: محمد رسول الله. ومن مقتضى ذلك أن نصدقه في أخباره. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم فسماه رسولا. ومن مقتضى كونه رسولا أن يكون صادقا. ثم قال المؤلف: ولا نخوض في الله. المراد أن أهل الإيمان يجتنبون الكلام فيما يتعلق بالله مما لا علم لهم، لأن المراد بالخوض الحديث فيما لا علم للإنسان فيه. وأما إثبات الصفات على مقتضى ما ورد في الأدلة فهذا ليس من الخوض في الله، بل هو من تصديق الله. قال ولا نماري في دين الله، الأصل في المراء الجدال، قد يغلب إطلاق لفظ المراء على المجادلة بالباطل أو على جهة التعصب، وقد جاءت النصوص تحذر من الجدال بالباطل. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وليس المراد، وقال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم من في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وليس المراد بهذا نفي الجدال بالكلية، لأن الجدال على طريق واضح في الدعوة إلى الله هذا ليس مذموما، قد قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم قال ونشهد أنه يعني القرآن كلام رب العالمين. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن هنا فإن من قال بأن هذا القرآن هو كلام جبريل أو كلام محمد وهو عبارة عن معاني عن المعاني النفسية فهذا كلام باطل يرده ظواهر هذه النصوص. قوله هنا نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام، وقد قال الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه، يعني جبريل عليه السلام فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. فإن الله جل وعلا قد أخبر أن جبريل نقله لهذا النبي الكريم، قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ففرق بين كلام الخالق وكلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه أي لا نكون مشابهين للمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، ولا نخالف جماعة المسلمين أي طريقتهم التي سار عليها أوائلهم. وفي هذا دلالة على أن الله يتكلم وأن جبريل قد سمع كلام الله، وأن الله متصف بالعلو لأنه نزل جبريل بالقرآن من عنده. وفيها أن جبريل عليه السلام قد بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، وقد قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى أن قال سبحانه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال لا يساويه شيء من كلام المخلوق، ففرق بين كلام الله وكلام المخلوق، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة أسلوبه ولا من جهة تقريراته ولا من جهة قضاياه التي يتناولها. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال سبحانه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وبذلك نخالف قول أولئك المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر. ثم قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. في هذا أربعة أمور. الأمر الأول أن أنزه الناس في مسائل التكفير هم أهل السنة، لأن الطوائف الأخرى يكفرون المسلمين على العموم، ويرون أنه لا يكون مؤمنا إلا من كان على طريقتهم أو مشابها لها. المسألة الثانية أننا لا نثبت الكفر لأحد ممن ينتسب إلى دين الإسلام. والمسألة الثالثة أن الذنوب ليست كفرا، وأن كبائر الآثام والمعاصي لا تعد كفرا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يكفرهم بهذا الذنب. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وجعلهما مؤمنتين مع وجود الاقتتال الذي هو من أعظم كبائر الذنوب. والفائدة الأخيرة أن الفائدة الأخيرة متعلقة بحكم استحلال المحرمات. محرمات منها ما تحريمه قاطع، ومنها ما هو تحريمه ظني تختلف في أنظار المجتهدين. القسم الثاني لا يحصل به تكفير، ولكن الكلام في القسم الأول. إذا استحله، ما معنى استحله؟ حكم بإباحته، لا وليس المراد به أن ليس المراد بقوله ما لم يستحله أن يفعل الذنب والكبيرة، لا، المراد به أن يرى أنه حلال حتى ولو لم يفعله. مثال ذلك: من رأى الخمر حلال، من رأى أن الخمر حلال، هذا الخمر ثبت بدليل قاطع، فمستحل حينئذ يكون قد خالف الدليل القاطع. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. في هذا عدد من الفروع. أول هذه الأمور أن الإيمان يدخل في مفهومه العمل، وأن الأعمال جزء من مدلول الإيمان. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والأمر الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، لأن صاحب الإيمان إذا كان يتضرر إيمانه بالذنب والمعصية فهذا دليل على أن إيمانه نقص. وقد جاءت النصوص بإثبات الزيادة في الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي المقابل من ترك الواجبات أو وجدت منه الذنوب والمعاصي فإن إيمانه ينقص بذلك. وفي هذه الجملة أن فعل الذنب مؤثر على درجة العبد في الدنيا والآخرة، وفي هذه الجملة أيضا أن العبد لا يكفر بالذنب العملي والمعصية العملية. فالمقصود أن هذه الجملة تظهر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن ما يفعله العبد من الذنوب قد يغفر له بأسباب منها التوبة، ومنها فعل عمل صالح بعده بأن الحسنات تذهبنا سيئات، ومنهن الاستغفار والتوبة إلى غير ذلك. قال: ونرجو للمحسنين، المراد بالمحسنين هنا من أحسن في عبادة الله. متى يكون العبد محسنا في عبادة الله؟ بوجود أمرين: إصلاح النية وإحسانها، وإصلاح العمل، يعني يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإحسان إلى عباد الله بقدر المعروف والندى لهم. هؤلاء ما حكمهم؟ هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ نقول: لا نحكم على أعيانهم وأفرادهم بشيء، لأن لم يأتي دليل بذلك. ونرجو للمحسن أن يعفو عنهم، مراد بالعفو أن يتجاوز عن ذنوبهم وسيئاتهم، لكننا لا نجزم بهذا، لأن الله قد يشفع لهم وقد يتركهم في النار.
الذنوب العملية لا نكفر بها؟
الذنوب العملية يعني في عند كلام المؤلف الذنب لا يختص به الأعمال، هناك ذنوب أقوال وهناك ذنوب اعتقادات وأعمال قلب، وقوله هناك بذنب لا تخص به العمل.
بعضهم يقول صواب العبارة فيه ولا نكفر بكل ذنب،
هذا ما فيه إشكال. الصواب عبارة المؤلف بذنب، ما قال بمكفر، قال إيش؟ بذنب. والنصوص قد دلت على أن العبد يبقى في إسلامه وإن وجد من ذنوب.
شوف الآن من الذنوب ما يمكن أن يكفر به فاعله ولو لم يكن مستحيلا هذا المعقول.
هذا ذنب ولا مكفر؟ هم اصطلاحهم في كلمة ذنب غير اصطلاحك، كان افهم كلام المؤلف على اصطلاحه هو. فالمكفر هم لا يدخلونه في كلمة ذنب.
وحتى الشارح رحمه الله أن أشار إلى هذا،
العموم هذا فهم الشارح لكلام المؤلف، وأنا ما أرى أنه يدل على هذا المفهوم الذي ذكره. الاستعانة بغير الله هذا صرف عبادة لغير الله، هذا مكفر. أنت الآن أتيت بكلمة عمل من عندك ثم بدأت تعترض عليها. المؤلف ما قال بعمل، وإنما قال بذنب. طيب، والاصطلاح عندهم في كلمة ذنب أن المراد بها غير المكفرات. فافهم كلام المؤلف على اصطلاحه هو. وأما أن يبني الإنسان مصطلحا ثم يحمل كلام الآخرين عليه، هذا نقول لا يصح.
يعني في الكلمة العامة يعني الذنب،
ذنب
كلمة عامة عند الجميع.
لا، هو السلاح وهو أن المراد بالذنوب غير المكفرات. الذنوب غير المكفرات. قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. قلنا أن الإحسان قد يكون في معاملة المخلوق وقد يكون في عبادة الله. أن يعفو عنهم أي يمسح الذنب وآثار عنهم. وأن يدخلهم الجنة برحمته، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. وكما نرجو لهم نخاف عليهم، فلا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، بل نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا ما يتعلق بشرح هذه الجملة من كتاب العقيدة الطحاوية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، يعني قوله ونرجو المسلمين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمة، والآن من مات كافرا،
نعم، من مات كافرا
هل يحكم له بالنار؟
الصواب أنه لا يحكم له بالنار إلا من شهد له النفس بأنه من أهل النار. وأما ما ورد من حديث معاذ: أيما مسلم مر بقبر كافر فليبشره بالنار، فهذا معلول. الصواب أنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول معاذ رضي الله عنه.
نعم. مصروف أن حرم الله عليه الجنة وأنه قال بخلجة الله
بالصفة، هذا بالصفة لا بخصوص شخص معين. ليش؟ الصفة قد يوجد عند الإنسان موانع. نعم.
هل على اصطلاح المؤلف هذا لا يقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر؟
سيأتي أن المؤلف يقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، لكن كلها مرادة هنا، صغائر وكبائر.
حديث حسن الله عليه لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان عن رجل. لو أن رجلا ترك ركن من أركان الإيمان أو جحده فهو كافر. فنفي الإيمان هنا ما المراد به الحديث؟
المراد به نفي الكمال الواجب شرعا. وطئه عمدا او جهلا او نسيانا، هم يريدونه بذلك المتأمد غير الجاهل.
الشيخ هو بعضهم يقول إن من الأعمال ما يضد الإمام من كل وجه.
هذا غلط. هذا غلط.
ذكر ابن القيم هذا.
ما يضاد الإمام من كل وجه. قال الله تعالى: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
كما نواجه وش مراد مثلا الإيمان كما نواجه يوصف هذا كمان بعض المعتزلة شرط كمال على ما يجب على المؤمن اتباعه. مثلا الواجب ينقسم الى كامل ونقص.
لا، الايمان فيه خصال كثيره، منها خصال واجبه ومنها خصال مستحبه. فالامر بالطاعه هنا في الخصال الواجبه، والخصال المستحبه الاصل عدم وجودها الا ان يرد به ايجابها دليل اخر. سؤالك
يطلق على الكمال أنه واجب،
يعني الكمال واجب، وبالتالي أن تقول الإيمان ينقسم إلى واجب ومستحب، فكيف يكون كماله واجبا؟ فنقول عندنا درجة وجوب وعندنا أشياء تزيد عن الوجوب. قد يحافظ الإنسان على الفرائض المتعلقة به تبرى ذمته من الواجب.
والزاني في الحديث شو عدها
طبعا؟ الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن.
أي الإيمان واجب أو الكمال واجب؟
يقول إيمان الكمال واجب، والمراد بهذا أنه يحصل عليه نقص في حسناته وإيمانه.
هو الذي تحصل بها الشهادة للمعجمين.
اختلف أهل العلم هل يشهد لشخص بجنة أو نار. الجمهور العلماء يقولون منهم الأئمة الأربعة يقول لا يصح أن يحكم لشخص بأنه من أهل الجنة أو النار إلا به مستند. شو سؤالك؟
هو الذي تحصل بها الشهادة يعني مجرد النص الله
أو كما تقدم الأصل للدخول في الإسلام الإقرار بالشهادتين، إثبات الرسالة وإنزال الكتاب، هذا هو الأصل.
شكرا. قبل المعين الآن القائد والسنة هو لا يشهر المعين بجنة ولا نار، ولكن يرجع المسلم يخافون على المسلم يقل إلا ما شهر له الكتاب أو السنة. هناك أمور يعني يعدها بعض العلماء من جملة الشهادات التي يفوت بها المعينين يكون جنة أو النار، مثل شهادة العامة أو الكافر من الناس.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال وجبت، وقال في الثانية وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس من فلان من الإسلام، والدليل الحق بينهما بأهل الجنة، ولا يكون العبد من الإيمان إلا بدخول ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنة، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السر والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاوض بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أكبرهم وأتبعهم من القرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكله يمت من الله تعالى.
قول المؤلف هنا والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. المراد بالأمن عدم خوف العبد من ربه جل وعلا، لأن ذنوب العبد توجب له خوفا من الله، فإنه ما من عبد إلا وعنده ذنوب وغفلة وعنده أنواع من المعاصي، هذه توجب له أن يخاف من ربه جل وعلا أن يعاقبه بسبب ذنوبه ومعاصيه. ومن هنا جاءت النصوص بالتحذير من الأمن من مكر الله، قال تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي هذا رد على أولئك الذين يقولون بأن من كان عنده إيمان فإنه لا يضره الذنب مع إيمانه، فمثل هذا كلام خاطئ. وأما الإياس فالمراد به قنوط العبد من رحمة الله عز وجل ونعيمه وفضله، وجاءت النصوص بالتحذير من مثل هذا في مثل قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا إيش الضالون. ومن هنا لا بد من الجمع بين الأمرين الخوف والرجاء، الخوف مقابل الأمن والرجاء المقابل للقنوط واليأس. من غلا في أحد منهما فإنه قد خالف دلالة النصوص. قال تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ولا بد من الجمع بينهما كما في قوله تعالى كانوا يدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا رجاء، ورهبا هذا خوف. فلا بد من الجمع بين الأمرين، ولا يصح للإنسان أن يقتصر على أحدهما دون الآخر. من الذي ضل في هذا الباب؟ ضل طائفتان، الأولى المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن ثم فهم يغلبون جانب الرجاء ويغفلون جانب الخوف، والطائفة الثانية الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وهم الذين يغلبون جانب الخوف، ومن ثم يقولون بأن أصحاب الكبائر والذنوب العظيمة لا يغفر لهم، وطريق الحق هو الوصل، سبيل الحق بينهم وصل تكون لأهل الإيمان. من فقد الخوف أو الرجاء، هل يفقد الإسلام بالكلية؟ نقول إن فقده بالكلية فقد الإسلام بالكلية، ومن بقي معه شيء بقي معه من الإسلام بقدر ذلك. من يأتي لنا بأدلة على الخوف من السنة. من القراء يخافون ربهم من فوقهم فيفعلون ما يؤمر في حق الملائكة. في الرجاء قال ما الذي دعاك إلى أن تفعل هذا؟ يعني إحراق بدنه. قال مخافتك أو خشيتك فغفر الله. وفي المقابل هناك نصوص في الرجاء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والحديث القدسي وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ايش تقول؟
حديث الشيخ ما اجتمع في عبد ومني في مثل هذا الموضع إلا غفر الله له. قال كيف تجده؟ قال أخشى الله.
يحتاج إلى مراجعة. انظر إلى إسلام. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الحكم بالكفر حكم شرعي، من ثم لا نحكم به إلا بناء على دليل شرعي، فلا نحكم بواسطة عاطفة أو بواسطة نظر عقلي أو بغير ذلك، فإنما نحكم بناء على دليل، وهذا حكم شرعي لا بد له من دليل. التكفير قد يكون لأعيان يحتاج فيه إلى تحذير، أن يكون التكفير من القضاة، التكفير بالأوصاف بدون أن يعين المكفر، هذا إنما يدخله علماء الشريعة أهل الاجتهاد. ما الذي يدخل الإنسان في دين الإسلام؟ وإقراره بالشهادتين، فمن شهد الشهادتين ولم يأتي لهما بمناف فإنه يدخل بذلك في دين الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقد يكفر الإنسان بغير ذلك، ولكن الكفر على نوعين. النوع الأول ما يكون فيه مناقضة لما أدخله في دين الإسلام، هذا لا يعذر فيه بجهل ولا بغيره من جهة أحكام الدنيا، وأما أمور الآخرة فإلى الله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد نافى لا إله إلا الله، أو أنكر الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد نافى محمد رسول الله. أما ما كان قطعيا من المسائل، ولو كانت من مسائل العقيدة، حينئذ من وصل إليه علمها بطريق يقيني فجحدها تكذيبا لخبر الله كفر به. وأما من كان جاهلا أو ناسيا أو معذورا بشيء من الأعذار فإنه يعفى عنه. نضرب لذلك أمثلة. صرف العبادة لغير الله هذا يناقض لا إله إلا الله، فيخرج العبد بها في هذا العمل لأنه ينافي الشهادة. إذا أنكر الإنسان الصلوات الخمس فحينئذ هو أنكر وجوبه مع أنه يقر بالله وبدين الإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول هنا لم يأتي بمناسب الشهادتين، فننظر في الأعذار هل انتفت عنها أو لم تنتفي. مثل ذلك أيضا لو قال قائل بأن القرآن ناقص، حينئذ نقول لن تلتفت إلى الأعذار هل وجدت في حقها أو لم توجد. ويدل على هذا الجمع بين النصوص الشرعية لأنها تدل على هذا المعنى. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر.
شيخ سلمك الله بالنسبة لمن يعني أدرك المعنى الذي أشار إليه أنه يعني لا يعبد إلا الله لكن حصل عنده جهل ببعض تفاصيل العبادة فيعني صرف شيئا من العبادات إلى غير الله عز وجل.
حينئذ نقول هذا ناقض لا إله إلا الله في أحكام الدنيا لا يحكم له بإحكام الإسلام، فلا يصلى عليه ولا يجوز لمن علم حاله أن يصلي عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. أما في أمر الآخرة فنكل أمره إلى الله، لا نشهد له بجنة ولا بنار. هذا قاعدة في هذا كما تقدم.
الشيخ الإشكال يعني ورد في بعض الأدلة ما قد يخالف هذا التقرير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الآن نسبة علم الغيب لغير الله عز وجل ليس هي مما يناقض لا إله إلا الله.
لا يناقض لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. من قال فلان يعلم الغيب فهذا لا يناقض لا إله إلا الله، ومن ثم لا يقال بأنه لا بد من النظر في انتفاء الموانع وجود الشروط. إذا القاعدة عندنا التفريق بين ما يدخل الإنسان في مسمى الإيمان وهو الشهادتان وما ليس كذلك.
لا في اللغة ليس لنا عندنا أي مشكلة يطلق اسم الفاعل على الذي فعل الفعل، يعني مثلا ضرب وأنا الضارب الآن. طيب ما فعل فعل كفري؟
فعل فعلا كفريا ولم يكفر.
ولا يفعل اسم
الفاعل هو لم يكفر وإيش؟ لم يكفر.
اطلق اسم الفاعل طيب
متى يطلق اسم الفاعل؟ إذا نسب الفعل إليه، وهنا الفعل أصلا لم ينسب إليه. هل كفر؟ إحنا نقول ما كفر حتى تطلق عليه كافر. فعل فعلا كفريا لكنه لم يكفر، لأن يعني الكفر هذا ليس فعلا حسيا إنما هو حكم شرعي المعول عليه التجديد الشرعي. ليه الشرعي لم يقل بأنه كفر وين وجد من الفعل
كفر؟
لا هو أصلا ما كفر حتى تقول الكافر. متى تطلق اسم الفاعل؟ إذا نسبت الفعل إليه، وهنا لم ينسب الفعل إليه وماشي على قاعدة اللغة. متى تطلق اسم الفاعل؟ إذا صح نسبة الفعل إليه، والفعل هنا لم يصح أن ينسب إليه.
شكرا سلمك الله. الآن يعني قاعدة عجبة جدا ممن ينسب إلى الإسلام من عامة المسلمين، يعني يقرون إقرارا مجبرا بدين الإسلام ويعتقدون معنى الشهادتين، ولكن حصل عندهم جهل ببعض تفاصيل الشهادتين ووقعوا في عبادة غير الله بصرف أنواع من هذه العبادة بغير الله كالدعاء بدعاء الأموات ومن يسوون إلى الله والصلاح طواف قبورهم الإشفاع بهم، يعني لشبهة عرضت له قالت بأذهانه.
هذا على التفريق السابق، هذا على التفريق السابق. بالنسبة لأمر الآخرة نفي وأمره من الله، ولا نثبت لهم جنة ولا نار. بالنسبة لأحكام الدنيا لا نحكم لهم بأحكام المسلمين، فلا يدفنون في مقابر الإسلام ولا يصلى عليه ولا.
في بعض المرات يكون في أصولية، بمعنى أنهم يعني عندهم أولياء كما قال الأخ والمسلمون في الصلاة ويقاتلون ويقاتلون أحلام، ويزيد على ذلك يعني تشوه الأصول من دعاء التوحيد، وينقصون مثلا دعاء التوحيد على الموحدين
أنهم هم أهل البدع، الذين صاروا
على كل. التوحيد ليس خاصا بفرقة أو طائفة، وما من جماعة ممن ينتسب إلى دين الإسلام إلا وفيهم من هو على التوحيد، هذا من فضل الله عز وجل. وما من بلد إلا ويوجد فيه ممن لا يعرف ما يسمى بالوهابية ولا يعرف أهلها وهم على التوحيد، هذا من فضل الله عز وجل إقامة الحجة على الخلق. والقول بأن هذه الأفعال لا تنكر في بلد ليس معناها أنه على صواب، وليس معناها أنه لا يكفر الإنسان بها، لأن الكفر كما تقدم حكم شرعي، والحكم الشرعي نسير على مقتضى النصوص. من جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله وجاء بها بشروطها حكمنا له بالإسلام، وإلا وإن وجد عنده منافل لكنه لا يعرف تحريمه أو لا يعرف حكمه بالشريعة. وأما من وجد عنده مناقض لا إله إلا الله، حينئذ لم يوجد عنده توجد عنده لا إله إلا الله صحيح، كمن يصلي الصلاة باطل ولا يصح أن تقول هذا صلى. وأما بالنسبة لعذر في أحكام الآخرة، نحن نقرر أنه قد يعذر وقد يدخله الله الجنة بعد امتحانه بعرفات القيامة، هذا بالنسبة لأحكام الآخرة، ويعاملون معاملة أهل الفترات، ما نجزم لهم بنار، ما نجزم لهم بنار، وأن نقول هؤلاء يمتحنون في عرفات القيامة، ما وصل إليهم دين الإسلام بحق، وصل إليهم اسم إسلام لكنه ليس إسلاما، ومن هنا فلا يلحقهم اسم ولا حرج، لكنهم لا يدخلون بذلك في دين الإسلام، ما يدخل دين الإسلام إلا من وحد وأقر بالشهادتين، ما قيل الإسلام إلا لأنه جعل عبادته إلا واحد.
بعضهم يرجع وبعض الآخر يتردد في المرض عليه ويحضرون المسائل ويسألون جماعة المسلمين، وهذا
هو
الصور. العبرة بالدليل، مو بكثرة الناس وقلتهم، العبرة بالدليل.
شيخ الآن ليس الكلام في تصحيح مذهب هؤلاء، مذهبهم باطل وهم متلبسون بالشرك واقعون في الكفر عياذا بالله تعالى، لكن القصد في تكفير الشخص المعين، شخص أقر بدين الإسلام ونطق بالشهادتين لكنه جهل بعض تفاصيله، يعني هو يقول لا إله إلا الله أي نعم لا معبود بحق إلا الله، لكن ينازع بكون هذا الشيء من العبادة، يقول هذا ليس عبادة، هذا هو الإشكال يا شيخ، يعني هم الآن أقروا بمعنى لا إله إلا
الله. وش هذا الشيء؟
يعني مثلا يقول دعاء غير الله هذا نحن نسميه توسلا ليس هو استغاثة منهي عنها، عندهم علماء يفسرون ويؤصلون ان هذا باب التوسل.
هذا تبين في لا اله الا الله، لا اله الا الله تنتهي الا بحضور شروط، اذا لم ياتي بشروط لم تصح، قد يكون معذورا في امر الاخره ويمتحن في عرفات القيامه، لكنه ما جاء بالاسلام ولا هو ادعى انه مسلم لكنه ليس عنده الاسلام، إسلام معناها أن تسلم الوجه لله وحده، أن تكون مستسلما في عبادة رب العزة وجلاله، لا تسلم منها شيئا لغيره. من أتى بمناف لها ما عنده إسلام، كيف تدخل في الإسلام وهو ما وجد عنده إسلام؟ مجرد الدعوة أن أدعي ثوب كذا ملك لي، مجرد الدعوة ما يثبت أن الدعوة صحيحة، لابد من وجود حقيقة الإسلام ما وجد. لكن كوننا نقول يعذر مثل هذا لجهله في أمر الآخرة، هذا شيء هذا نقرره.
الشيخ الآن عبارات لبعض العلماء كاد العلماء الشيخ محمد بن الوهاب الذي هو يعني ولله الحمد إمام دعوة التوحيد في هذه العصور المتأخرة، وقد يقول في بعض المقولات: وإذا كنا لا نكفر الذي يطوف بقبر الصنم الذي على قبر البدل، فكيف نكفر من لا يهاجر؟ يرد على شبهة أنه يكفر من لم يهاجر إلى هذه البلاد.
الذي يطوف على القبر لا لم يتمحض لنا أنه عبد غير الله، لأنه قد يطوف بالقبر تقربا لله لا تقربا لصاحبه القبر، فرق بين المسألتين. قد يطوف بالقبر تقربا لله، حين نقول ما كبر ولا أتى بمنافي لا إله إلا الله، لماذا؟ إنما فعل بدعة، تقرب لله بعبادة لم تأتي بها الشريعة، هذا بدعة. ومن هنا لم نكفر من طاف حتى يتبين لنا حاله.
إن الظاهر من عبارة الشيخ
هذا هو مراد الشيخ، أن من طاف لا نكفره حتى نعلم أن طوافه لغير الله. العموم هذا يختلف بنية الشخص، نية الشخص
صحيح
يختلف. تجي في ناس لا يقول أنا أتقرب لله بإكرام وليه، وأنا أذبح أتقرب لله بإكرام وليه.
شيخ الآن يعني هناك نقل آخر من شيخ الإسلام في الأخنائية، الرد على الأخنائية، ذكر عن التتار يعني أنهم قوم حديث عهد الإسلام، كان لهم أصنام من جبت، يقول هذا الشيخ الإسلام، قال: وهم يعبدونها ويطوفون بها ومع ذلك هم يكفرون لأنهم جهال. هذا في الأخنائية
يعبدونها بهذا اللفظ،
يطوفون بها.
لننظر إلى مقصد الدليل الشرعي، الأدلة الشرعية دلت على أن أساس دعوة الأنبياء إفراد الله بالعبادة، من لم يفرد الله بالعبادة فلم يأتي بأساس دعوة الأنبياء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما من نبي إلا وهو يدعو فيقول ألا تعبدوا إلا الله. هذه نصوص واضحة، ما عندنا
شك. الآن ليس اختلاف يا شيخ في أن هذا فعل كفر أو أن هذا شرك، هذا لا شك فيه ولا نية، إشكال في تفسير معين نسبته إلى غير دين الإسلام، أخرجوا عن النية إجراءوا أحكام الكفار عليه.
مثل ما تقدم، ما يتعلق بأحكام الدنيا هو من ليس مسلم، لأن الإسلام يعني إفراد الله بالعبادة. أما في أحكام الآخرة فنقول أمره إلى الله، ما نثبت له جنة ولا نار. نقول مثل هؤلاء الجهال يمتحنون في عرصات القيامة، أحد من نجيب في هذه المسألة فتاوى اللجنة نقتضيها.
كلامكم مرضي لا يحتاج
نجيبها،
بس أكيد في إشكالات، في إشكالات الشيخ، بس يعني قال الدليل يعني الآن مثلا سجود معاذ النبي صلى الله عليه وسلم،
هل سجد عبادة له أو سجده تحية؟
السجود في ديننا عبادة، ومعاذ فعله بناء على أنه رأى أهل الشام يسجدون أكابرهم وطريقهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سجودهم لا ينبغي إلا لله عز وجل،
فهو بين له أن السجود لا يفعل إلا على جهة العبادة. كان معاذ يظن أن السجود يقع على غير جهة العبادة فسجد،
مثلا لو الآن وجد شيخ من هؤلاء العوام مثل هذا الصحيح. يعني أن الدعاء قد يقع على غير وجه العبادة، الطواف قد يقع على غير وجه العبادة.
ما أظن أحدا يفعل هذا. ولما تدري قبل قليل من طاف بالقبر تقربا لله، هذا عبادة، ولكنه ما نقول لكم ما في أحد يطوف بالقبر عادة. كان واحد يطوف بالقبر علشان أنه في ميدان فسيح ويريد أن يخفف من جسمه، هذا فعله عبادة. أنه طفت بالقبر، يطفت بالقبر عشان أخفف وزني، هذا فعله على غير جهة العبادة. هذا ما في إشكال، لأنه تقول إيش الطواف لا يكون إلا عبادة. لا، كما تقدم معنا قبل قليل معنا أنهم هذه مسائل فيها تفصيل، يأتي المخالف ولا يفصل وينسب مذهبا مجملا إلى هؤلاء الأئمة ولا يفصل فيه، نقول لا بد من التفصيل. ترك التفصيل هذا هو الذي يوقع في الإشكال. في أحد منكم عنده فتاوى الذي قريبة نجيبها المجلد الأول؟ نجيبها غدا. من يجيب لنا الفتاوى الذي قريبة؟ جزاك الله خير. المجلد الأول ما تكلم عن قيام الحجة. قيام الحجة هذا فيما لا يناقض الشهادتين.
ما يعرفون شيء،
يقولون يقول هذا مثل هذا ما يكفر، لأنه ما يناقض أصل دين الإسلام. كلام في مناقضة أصل دين الإسلام، يعني يقول محمد كاذب أو يقول بأن العبادة ليست حقا لله وحده، هذا الإشكالية عندنا. طيب خلوه الغد ونشوف فتاوى اللجنة أخرى. خلوه البكرة وجيب لنا الفتوى ونقرأها كلها. هي أصل الإسلام، هي التي يدخل الإنسان بهما في دين الإسلام. إن الإسلام، ما الذي يدخل الناس في الإسلام؟ الإقرار بالشهادة. أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلنا نقف على هذا. خلوا البحث غدا، نقف غدا ولي فتاوى اللجنة نقرأ، لعل عندهم توضيح، لعل يجدون من التوضيح ما يوضح الحال. خلع بكرة، كل القضية نجي فتاوى اللجنة ونشوف. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ادعنا وإياكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في أركان